الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر إشارة إلى الذات والعرض اللازم والمفارق. قال: قد يكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة ومفارقة. ولنبدأ بتعريف الذاتية. اعلم أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها. أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها. ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده، ككون الإنسان مولودا ومخلوقا ومحدثا ككون الإنسان مولودا ومخلوقا ومحدثا، وكون السواد عرضا، بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقق ماهيته، ويكون داخلا في ماهيته جزء ويكون داخلا في ماهيته جزء جزءا منها، مثل الشكلية للمثلث والجسمية للإنسان. ولهذا لا نفتقر ولهذا لا نفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث نتصوره جسما. ونفتقر هذه من أول هنا في تصور المثلث مثلثا إلى أن يمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث يصور جسما. هذه خطة عليها كلها، هذه زائد. من أول يفتقر تصور المثلث مثلثا إلى أن يصور جسما، هذه زائدة. وابدأ من هنا: ونفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عنه، وإن كان هذا فرقا غير عام، بل قد يكون بعض اللوازم الغير المقومة بهذه الصفة على ما سيتلى عليك، ولكنه في هذا الموضع فرق. بعد أن انتهينا في الفصل التاسع من بحث الكلي والجزئي حسب الترتيب الطبيعي، ندخل في بحث الذاتي والعرضي. لماذا؟ لأن الكلي هو الذي يمكن أن يقال على كثيرين، أو هو الذي يمكن أن يحمل على كثيرين. وبعد ذلك يأتي الكلي. إذن الكلي هو المحمول، الكلي هو المحمول، والمحمول هو الكلي. وهذا بعد ذلك، هذا الكلي ينقسم إلى ذاتي وعرضي. تلاحظ بعد ذلك حسب مراتب الإدراك والترتيب الذهني، أول شيء المعقول الأولي وهو الماهية. عليكم السلام. أول ما يعرض الماهية من المعقولات الثانية المنطقية هو الكلي. إذا المعقول الكلي هو معقول ثاني، ثم يعرض الكلية بعد ذلك الذاتي والعرضي. يعني يعرض الكلي أن يكون ذاتيا وأن يكون عرضيا. فإذا الذاتي والعرضي معقول ثالث. ثم بعد ذلك يعرض الذاتي أن يكون نوعا أو جنسا أو فصلا، والعرضي لازم أو مفارق. فإذا هذا معقول رابع. واضح هذا في حسب ترتيب مراتب الإدراك. فنحن الآن في المعقول الثالث، وهو قسمة الكل إلى ذاتي وعرضي، أو المحمول إلى ذاتي وعرضي. قبل الدخول في البحث أشير إلى أمرين يتعلقان بهذه الإشارة بهذا الفصل. وأولا هذه الإشارة والتي يأتي من بعدها، الفصول التي بعدها، من أهم مباحث المنطق والمباحث الضرورية كما أشرنا قبل ذلك. وهي إلى هذا الفصل مع بعض الفصول متداخلة، يعني الشيخ يجمل ثم يفصل، ونحن بالتبع له نجمل أيضا ونفصل. فأرجو من الإخوة ألا يستبقوا الأحداث، يعني عندما نجمل لا يسأل عن التفصيل، نجمل أولا ثم نفصل. نتكلم عن الذاتي والعرضي بصفة عامة، ثم يأتي بعد ذلك بحث مختص بالذاتي، بحث مختص بالعرضي اللازم والمفارق. فنجمل في وقت في محل الإجمال ثم نفصل. الأمر الثاني سنشير في هذه الإشارة وأيضا في الإشارات التي بعدها عن بحث عن مباحث الماهية والوجود، هذه متعلقة بأبحاثنا هنا. وأيضا الرجاء من الإخوة ألا يأتي يعني ألا يكون في أذهانهم أي مبحث يتعلق بمباحث أصالة الماهية وأصالة الوجود التي قرأوها في الفلسفة، يعني هذه لا أسمح بمناقشتها في هذه الأبحاث المنطقية، أنه ما ينبغي أن نحكم بالفلسفة على المنطق، المنطق مبتني على البديهيات في غنى عن الفلسفة أو المباحث الفلسفية المعقدة، نحن نبتني على أمور بديهية طبيعية، فلا نقحم المباحث الفلسفية في المباحث المنطقية التي تتعلق بأبحاثنا الحالية، فهذا أمر ضروري. فاعتبر كل المعلومات في ذهنك متعلقة بأصالة الوجود أو أصالة الماهية كأنك لم تتعلمها ولا مدخلية لها هنا، هذا هنبدأ الآن من الصفر وحسب الترتيب الطبيعي. ثم أنا طبعا أشير إلى أمر هنا زائد، وهو أن مسألة أصالة الوجود هذه بحسب نظري وبعد الفحص والتأمل هذه مبتدعات صدر المتألهين، يعني جميع الفلسفات بمدارسها المختلفة قبل صدر المتألهين من منذ أرسطو إلى 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 وقته كانت مبنية على أصالة الماهية، جميع المباحث المنطقية والرياضية والطبيعية والإلهية حتى الأخلاقية مبتنية على أصالة الماهية، هذا أمر بديهي. ولكن أكرر أن هذا لا دخل لنا في هذا البحث بالنسبة لبحوثنا المنطقية، فهذا يكون هذا نصب أعين الإخوة، يعني نحن ندرس المنطق، ما زلنا نبحث عن الذاتي والعربي، هذه البحوث بعد 10 سنوات حتى الإنسان يستطيع أن يخوض فيها الآن. المهم نقول بالنسبة للذات والعرضي توجههم، نحن أي شيء إذا أدركناه في أذهاننا، إذا تعقلناه في أذهاننا نجد أنه يتصف بنوعين من الصفات، بعض هذه الصفات يحتاجها الشيء حتى يتقوم ذاته وتتحصل، وصنف آخر أو نوع آخر من الصفات تلحقه بعد تحصل ذاته وتقررها في الواقع. النوع الأول من الصفات التي يحتاج إليه الشيء في أن يكون في تحصل ذاته التي هو بها ما هو تسمى بالصفات الذاتية أو الصفات المقومة، وأما الصفات التي تلحقه وتتأخر في المرتبة العقلية عن هذه الصفات الذاتية تسمى بالصفات العرضية، فهي إذا الصفات الذاتية هي التي يأتلف منها ذاته، إما عين ذاته أو جزء ذاته، أما الصفات العرضية فهي اللاحقة على ذاته، إما لازمة وإما مفارقة. هذه المقدمة الأولى. إذا عرفنا ما معنى الذاتي ومعنى العرضي، الذاتي أو المحمولات الذاتية أو المفاهيم الذاتية أو الصفات الذاتية هي التي يتقوم بها الشيء في ذاته، أما العرضية فالتي تلحق بهذا الشيء بعد تحصل ذاته. جيد، المقدمة الثانية، الذاتي المقصود هنا هو ذاتي المسموم بذاتي باب الإساغوج، يعني الذات المقوم، لا الذاتي لو باب البرهان الأعم من ذلك والذي سيأتي ذكره في المستقبل إن شاء الله، الذاتي هنا هو الذات المقوم. طيب، هذا الذات المقوم له 3 خصائص، هذه الخصائص بحسب الترتيب، أولا هو التقدم في التصور، يعني بمعنى لا يمكن تصور الشيء من حيث هو هو قبل تصورها، لأن تحصل ذاته في الأذهان متوقف عليه على تحصل هذه الأشياء، فلا يمكن أن يتصور على ما هو هو قبل تصورها، قبل تصورها، لذلك نقول تصور الذاتيات مقدم على تصور الذات، تقدم طبعا رتبي، تقدم بالذات أو تقدم بالماهية أو بالتجوه إلى آخره متقدم عليه في الدرجة العقلية، يعني لابد أولا تتصور الذاتيات ثم تتصور الذات، حتى تتصور الإنسان على ما هو عليه لابد أن تتصور أولا الحيوان ثم الناطق، واضح؟ فإذا الحيوان، تصور الحيوان والناطق مقدم على تصور الإنسان، هذه أهم خاصية من خصائص الذاتي، التقدم في التصور، واضح؟ الخاصية الثانية هي امتناع السلب، امتناع السلب، وهذا واضح. لماذا؟ لامتناع سلب الشيء عن نفسه. إذا كانت هي عين ذاتي أو جزء ذاتي، فإذا سلب يلزم سلب الشيء عن نفسه وهو محال. فالخاصية الثانية امتناع للسلب، امتناع السلب. الخاصية الثالثة الاتحاد في الجعل، يعني الذاتيات مجعولة بنفس جعل الايه؟ الذات، يسمى الاتحاد في الجعل، يعني الذاتيات مجعولة بنفس جعل الايه؟ الذات. أو قل بمعنى أدق، علة إيجاد الذات هي عبارة عن علة إيجاد الايه؟ الذاتيات، لأن الذاتيات متقدمة على الذات، فهي كالجزء بالنسبة للكل، والكل ليس شيء وراء له أجزائه، فعلة تحصله هي علة تحصل أجزائه الأولى. لذلك نقول الاتحاد في الجعل. هذه الخصائص الثلاث منها الخاصية فقط الأولى هي التي تختص بالذات المقوم، وما عداها فهي مشتركة مع بقية اللوازم الذاتية اللي هي العوارض الذاتية، يعني السلب، امتناع السلب والاتحاد في الجعل أيضا يشمل العوارض الذاتية اللازمة للذات، نفس الشيء ما في فرق. إذا فقط الفرق الفارق بين الذات والعرض الذاتي هو أن التقدم في التصور، الخاصية الأولى أنه لا يمكن تصور الذات قبل تصور الذاتيات، واضح. هذا من أهم خصائص الذات المقوم، وما عداه مشترك مع بعض اللوازم الذاتية أو العوارض الذاتية. وهذا كله يلزمه، يعني الخاصية الثانية هي الاتحاد في الجعل، أو الدخول على بين الثبوت له، أو لا يحتاج في وسيطة لليه؟ نعم، لا يحتاج إلى وصف العروض أو وصف في الثبوت حتى، لا يحتاج إلى علة، لأن العلة مختصة بالإيه؟ بالعرضيات المفارقة، عندما يكون كل عرضي معلل، سيأتي في التفصيل، احنا قلنا هذا الآن إجمال، لذلك نبهت أن ما تستعجل التفاصيل، لأن التفاصيل الذاتي بحث برأسي، العرضي برأسي، ولكن بصفة إجمالية هذه الخصائص الثلاثة فقط الذات المقوم تلزمه فقط هذه الخاصية التي تفصله عن بقية العوارض، وهو التقدم في التصور. جيد. الأمر الثالث بالنسبة للماهية والوجود، الذات التي تقع في جواب ما هو تسمى بالماهية، يعني السائل بما هو يسأل عن الذات، عن حقيقة الشيء في نفسه، فلذلك لابد أن تجيبه بالذات. فلذلك الذات من حيث يتقع في جواب ما هو تسمى ايه؟ بالماهية. اذا الماهية هي عبارة عن الذات المعقولة، ذات الشيء الواقع في جواب ما هو، لان السائل بما هو يسأل عن ايه؟ عن الشيء في نفسه، عن حقيقة الشيء، عن ذات الشيء، لا عن شيء اخر، لذلك تسمى الماهية. فاذا الماهية هي الذات، وهذه الصفات التي قلنا عنها بأنها صفات ذاتية تعتبر هي الصفات المقومة للماهية، أو تسمى علل القوام أو علل الماهية، وهي الصفات الذاتية. إذن الصفات الذاتية تسمى علل القوام أو علل الماهية، يعني العلل التي يكون بها الشيء هو هو في نفسه، واضح؟ جيد. وهي كما سأتي بعد ذلك الجنس والفصل والإيه والنوع بالنسبة للماهية الذهنية، والمادة والصورة بالنسبة للماهية الخارجية. نحن هذا بالنسبة للماهية، إذا الماهية هي الذات التي تقال في جواب ما هو، ويقومها الصفات الذاتية، تسمى علل القوام أو علل الماهية، يتقوم فيها الشيء في نفسه في ذاته. ثم بعد ذلك هذه الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني لا موجودة ولا معدومة كما سمعتم قبل ذلك، يعرضها الوجودين في مرتبة متأخرة عن ذاتها، فيعرضها الوجود الخارجي والوجود الذهني. أما الماهية من حيث هي، هي لا هي في الخارج ولا هي في الذهن، ولكن يعرضها أن تكون في الخارج ويعرضها أن تكون في الذهن، هذه في المرتبة اللاحقة المتأخرة عن ذاتها، هذا واضح. فإذا هنا الوجود من عوارض الماهية في الواقع، ونفس الأمر فيعرض للماهية أن تكون في الخارج، ويعرض الماهية أن تكون موجودة فين؟ في الذهن. تحقق الماهية، وجود الماهية في الخارج أو في الذهن يحتاج إلى علة، وهذه العلة تسمى علة الوجود، يعني علل وجود الماهية على الإطلاق سواء في الخارج أو في الذهن. وهذه تنحصر في ثلاث أشياء: العلة الفاعلية والعلة الغائية والموضوع للعرض. موضوع العرض أيضا يسمى أي من علل إيه؟ وجود العرض، يعني الذي يحتاجه العرض في وجوده لا في ماهيته، يحتاج إليه في وجوده. فإذا الماهية إذا أراد أن تتحقق في الخارج تحتاج إلى فاعل وغاية وموضوع إذا كانت ماهية إيه؟ عرضية. أما إذا كانت أراد أن تتحقق في ذاتها فتحتاج إلى ليه؟ إلى الجنس والفصل وليه؟ والنوع في الأذهان مثلا، أو المادة والصورة في الخارج. إذن الوجود عارض على الماهية وله علله الخاصة به غير علل الماهية. فإذن هو وعلله خارج عن حريم ليه؟ الماهية، متأخر عنها في الدرجة العقلية، وإن كان موجود الاثنين موجودين في وجود واحد في الخارج أمر هذا مسلم، لكن نحن نقول أن الوجود غير الماهية في التحليل العقلي وفي الواقع ونفس الأمر عارض عليها متأخر عنها وهي لها التقدم عليه. لذلك نحن لا نحتاج في أن نتصور الماهية إلى أن نتصور الوجود وأنحاء الوجود، هذا أمر واضح لأن أمر خارج عن حريمها. كما إذا أردت أن تتصور مثلا ماهية الإنسان لا تحتاج أن تتصور مثلا أنه موجود أو معدوم أو ممكن أو حادث أو قديم إلى آخره. كما أيضا لا تحتاج أن تتصور أنه أبيض أو أسود أو طويل أو قصير، لأن هذه كلها مفاهيم عرضية. فالوجود وجميع أحكام الوجود هذه أمور عرضية على طبيعة الماهية في ذاتها وحقيقتها. هذه الماهية الآن، شوف هذا يصير بحث فلسفي الآن. الماهية أنت بلا شك الماهية التي تصورها أنت موجودة، ولكن لا تعتبر فيها الوجود عندما ها يعني ذلك موضوع مثلا الإمكان. شوف الجران البحث فلسفي، ولكن باختصار أنت موضوع مثلا الإمكان ما هو الماهية؟ أي ماهية، الموجودة أو المعدومة؟ هي الماهية الموجودة ولكن لا بشرط عن الوجود ولا عدم. أحسن. فأنت من حيث هي ثابتة في الذهن شيء تصريحي، لو لم توجد في الذهن لم يوجد فاعل في الذهن لن تتصورها ولن تحمل حتى ذاته على ذاتها. ولكن هذا أمر مغفول عنه، لا يعتبر عند تصور الماهية من حيث هي لا يتصور الوجود، لا يعتبر الوجود، مو يعتبر عدم الوجود. هذا أمر مرخوص فيه الآن. احنا شوف انا اريد ان اكرر بحوثنا المنطقيه، البحث المنطقي بحث ذهني محض، ما له علاقه بالايه؟ بالخارج الا بالعرض. يعني مثل ما ذكرت في البحث الكلي، الكلي عندما بحثنا عنه بما هو معنى موجود في الذهن، وامر بديهي جدا ان هذه المعاني موجوده في الذهن، هناك معنى يمكن ان يحمل عليه كثيرين. انا ما محتاجين فلسفه هذا الامر، معنى مرتزق في ذهني يمكن ان احمله عليه على كثيرين. هذا بحث منطقي، يعني ابحث عن هذه المعاني التي في ذهني من حيث يكتسب بها الايه؟ المجهول. واضح؟ أما أن هذا الكل هل موجود في الخارج أم لا؟ وإذا كان في الخارج هل هو واحد كثير جوهر عرض مادي مجرد؟ هذا بحث فلسفي متعلق بالموجود من حيث هو موجود. أما نحن الآن عن المعاني الذهنية في كيفية اكتساب المجهول التصوري والتصديقي، هذا هو الاستفادة من هذه الفهم. أما نحو وجودها وليه موجود أم لا، بحث على عورة الفلسفة، لذلك يبحث عن الماهية وعن الكل في الفلسفة أيضا، ولكن بنحو آخر من حيث هو موجود. إذن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية، أو المحمولات تنقسم إلى محمول ذاتي مقوم للماهية، ومحمول عرضي لاحق ومترتب على الماهية متأخر عن ذات الماهية. إذن نحن هنا الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول نحن إذا أردنا أن نتصور الماهية فنحتاج فقط إلى الصفات مقومات الماهية لا مقومات الوجود. هذا إشارة إلى الخاصية الأولى للذات المقوم، أنه هو التقدم في التصور، تحتاج الماهية إليه في تصورها من حيث هي. وأما الماهية فلا تحتاج لا إلى الوجود ولا إلى جميع أحكام الوجود ولوازمه في تصورها من حيث هي لأنه خارج رأسا هو وجميع لوازمه لا يترتب عليه. الماهية فقط تحتاج تفتقر إلى مقوماتها، لأن المعلول لا يمكن تحصله إلا بالعلة. فالمعلول هنا الماهية وعلته هي ليه؟ الذاتية، فلا يمكن أن تتحصل متصورة قبل علتها، ولذا تقدم المعلول على العلة. أما في الخارج نعم أيضا لا يمكن أن تتحصل الماهية في الأعيان إلا بعد وجود الفاعل والغاية والموضوع إلى آخره، هذه مقومات الوجود. لكن بحثنا الآن في الماهية، الماهية من حيث هي تفتقر في تصورها وفي تقررها في الأذهان إلى تصور مفهوماتها الذاتية. يعني أنا حتى تصور الإنسان أحتاج أن أتصور ليه الجسم والنامي والحساس والحيوان والناطق إلى آخره حتى أتصور الإنسان على ما هو عليه. أما أنه ممكن أو واجب أو حادث أو معلول أو قديم هذه كلها أنا في غنى عنها في تصوري لماهية الإنسان من حيث هو إيه إنسان. فالشيخ يشير إلى هذا الأمر ويشير أيضا إلى الخاصية الثانية وهي الامتناع السلبي. أننا إذا صورنا الماهية وتصورنا الذاتي يعني صورنا الإنسان والحيوان الناطق الذات والذاتيات يحكم العقل به بامتناع السلب يعني يستحيل أن نسلب الذاتيات عن إيه؟ عن الذات أن يلزم سلب الشيء عن إيه؟ عن نفسه. واضح؟ ويقول إن هذه الخاصية مشتركة مع بعض الإيه؟ اللوازم. لاحظي مثل الزوجية الأربعة أيضا إذا تصورت الأربعة وتصورت الزوجية أحكم بامتناع سلب الزوجية عن إيه؟ عن الأربعة. مثل هم عندما تصور الإنسان وتصور الحيوان أو الناطق أحكم بإيه؟ بامتناع السلب. فهي خاصية مشتركة. أما الخاصية الأولى وهو التقدم في التصور والافتقار في التصور فهي فقط وفقط للذاتيات المقومة للماهية. واضح؟ إشارة إلى الذات والعرض اللازم والمفارق يعني العرض اللازم والمفارق. قد يكون من المحمولات هذا في تقسيم المحمولات يعني أو المعنى الكلي إلى ذات وعرض. قد يكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة ومفارقة. ولنبدأ بتعريف الذاتية يعني المحمولات الذاتية. تعلم أن من المحمولات محمولات مقومة لموضوعاتها. ولست أعني بالمقوم هنا يستدرك عليه إن هذا ليس مقوم الوجود ولكن مقوم ليه الماهية. ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده ككون الإنسان مولودا ومخلوقا ومحدثا. هذه المعاني الثلاث معاني متداخلة يعني المولود أخص من المخلوق والمخلوق أخص من الايه من المحدث. بيان ذلك المحدث هو المسبوق بالعدم أعم من أن يكون مسبوق بالعدم الزماني أو بالعدم الذاتي أو العدم غير الزماني كالعقول مثلا مسبوقة بالعدم ولكن بالعدم الايه الذاتي حادثة لكن حادث ذاتي. أما نحن وإياكم فمسبوقين بالعدم الزماني. إذا المحدث هو المسبوق بالعدم وينقسم إلى مسبوق بعدم ذاتي وعدم زماني أو زماني وغير زماني. أما المخلوق فبقبال المبدع وهي الأشياء المسبوق بالعدم الزماني فقط يعني المحدثات المادية تسمى مخلوقات. الخلق يعني الإيجاد من المادة متعلق بالإيه؟ بالمخلوقات المادية لا الأشياء المبدعة المجردة كالعقول الطاهرة. ذلك قال الحق سبحانه وتعالى من قل أعوذ برب الفلق من شر ما إيه؟ ما خلق لا من شر ما أبدع لأن المبدعات ليس فيها شر. المخلوقات هي التي فيها شر لأنها حيثية الشر كما تعرفون هي حيثية المادة. إذا المخلوق أخص من المحدث لأنه هو المحدث المادي أو المحدث الإيه؟ الزماني. والمولود فهو أخص من المخلوق لأن المولود هو المخلوق من أبوين. أما الجمادات ليس مخلوق من أبوين صحيح؟ هذا أخص من إيه؟ من المخلوق. فليس كل مخلوق مولود المولود هو المخلوق من أبوين. جيد. إذا قال ككون الإنسان طبعا الإنسان يصدق عليه هذه المعاني ثلاث أنه مولود ومخلوق ومحدث. يقول نحن لا نحتاج عندما نقول ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده. مثل ماذا؟ ككون الإنسان هذا مثال لمقومات الوجود التي يفتقر إليها الموضوع في تحقق وجوده. ككون الإنسان مولودا ومخلوقا ومحدثا وكون السواد عرضا هذه لأنه قلنا السواد يعني العرض. العرض يحتاج إلى الموضوع فين؟ مو في ماهيته في وجوده في وجوده. أما الموضوع أو الجسم مثلا لا دخل له في ماهية البياض. البياض لون مفرق للبصر لا أقول لون مفرق للبصر جسم. الجسم خارج عن ماهية البياض نعم في وجوده. العرض يلزمه الوجود في موضوع في الخارج ماهيته فقيرة تحتاج إلى ليه؟ إلى موضوع في الوجود لا في الماهية وفي نفس الذات. زي قال وكون السواد عرضا. طبعا المثال الاول مولود ومخلوق ومحدث، هذا مثال الايه للجوهر الذي يحتاج الى فقط عله فاعله وعله ايه غائيه. اما السواد للعرض هذا بالاضافه الى العله الفاعليه والعله الغائيه يحتاج الى ايه موضوع. فهنا تكون تنقحت الايه العلل الثلاثه للوجود، الفاعل والغايه والموضوع. واضح؟ اذا ضرب مثال طرفا بالجوهر كالانسان وطرفا بالعرض كالسواد حتى يتم مقاومه الوجود. هنا يقول بل المحمول، ولست أعني بالمقاوم كما قال، بل المحمول يعني بل أعني بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقق إيه؟ ماهيته. يعني في ذاته، يعني عندما أقول المقومات يعني مقاومة الماهية، لا يترن عليك مقاومة الوجود، لا، مقومات الماهية التي يفتقر إليها الشيء في ذاته في تحقق ماهيته، لأن الماهية الذات كما شرح. ويكون هذا عطف على المحمول، يعني هذا محمول، ويكون داخلا في ماهيته جزءا منها، هذا هو المقوم، يكون داخل في الماهيه وجزء منها، مقوم للماهيه، جزء الماهيه. مثل ماذا؟ مثل الشكليه للمثلث، الشكليه جنس المثلث، المثلث شكل له ثلاثه اضلاع. فالشكل هنا ايه؟ جنس ذاتي مقوم للمثلث. والجسميه للانسان، انا الانسان ايه؟ جسم نام الى اخره، ناطق، هذا الجسم جنس الانسان، فهو مقوم مو لوجود الانسان، لذات الانسان وحقيقته. واضح؟ نعم؟ وين بعيد؟ نعم. ما في اشكال، المهم الذات، احنا كنا المصادق الذاتي، سواء كان قريب او بعيد، جنس او فصل. ليس له مدخلية الآن. بيضرب مثال للذات المقوم، واضح؟ نعم. ولهذا توجد، ولهذا يعني كون الصفات الذاتية مقومة للماهية والصفات ومقاومة الوجود خارجة عن الماهية، يقول لا نفتقر إلى تصور مقاومة الوجود عند تصورنا الماهية. أما نفتقر إليها، نفتقر إلى مقاومة الماهية. ولهذا بعد أن بين الفرق بين مقومات الماهية التي هي أجزاء الماهية وذاتياتها والتي تتقوم بها الماهية وبين مقومات الوجود، قال ولهذا لا نفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عن المخلوقية من لوازم الوجود الخارج عن حريم الماهية. يعني يقول نحن حتى نفتقر، حتى لاحظ العبارة التي سنشير إليها فيها نوع من الخلل والذي لم ربما يكتشفه لا الشارح ولا المحال. يريد أن يقول مثلا نحن هنا توجه نفتقر في تصور الماهية إلى منع سلب الذاتيات. منع سلب يعني إيه؟ يعني منع سلب يعني إثبات الوجود. منع السلب يعني إثبات الإيه؟ الوجود. حتى نتصور الإنسان لابد أن نثبت، يعني نمنع سلب الجنس والفصل. والا انت اذا منعت الجنس والفصل لا يمكن ان تصور ليه الانسان. اذا نحيت الحيوان والناطق لا يمكن ان تتصور ليه الانسان. فتصورك للانسان واحضارها واخبارها ايه بالذهن، وهذا معنى منع السلب. يعني منع السلب يعني الاثبات، اثبات تصور الذات، تتوقف تفتقر الى اثبات واخطار الذاتيات في الذهن. اما اذا سلبتها، يعني اذا سلبت الذاتيات لا يمكن ان تتصور ليه الذات. تصور الذات مفتقر إلى إثبات الذاتيات أو إلى إثبات الذاتيات أو منع سلبها. منع سلبها يعني إثباتها. واضح؟ إذا تأملنا في هذه العبارة، هذا تشير إلى أي خاصية من خصائص الذات؟ الخاصية الأولى والتقدم في التصور، الاحتياج في التصور، لفظ يفتقر. ماذا يقول توجه؟ لهذا لا نفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عن من حيث نتصوره جسم. يعني هنا بالنسبة للوازم الوجود أو مقومات الوجود لا نفتقر إليها في التصور، أما بعد ذلك يقول نفتقر إلى مقومات الماهية. لذلك يقول ونفتقر في تصور المثلث مثلثة إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عن. يعني لابد ان نثبت الشكليه ايه للمثلث حتى نتصور ليه المثلث. هذا الاستقرار في التصور من الخصائص الاولى، من الخصيه الاولى لايه للذاتي. واضح ام لا؟ العبارة واضحة كده. الافتقار في التصور يقول نحتاج بالنسبة لمقاومة الماهية، نحتاج او نفتقر في التصور الماهية الى ان نمنع سلبها، اما مقاومة الوجود لا نفتقر الى ذلك. الافتقار في التصور هذا من خصائص الايه؟ الذات المقوم، لا الاعم من ايه؟ لا الاعم من ايه؟ من المقوم وايه؟ والعرض الذاتي اللازم. لان قلنا الخاصية الاولى وهو التقدم في التصور، والافتقار في التصور من خصائص الذات الايه؟ المقوم. نعم، الخاصية الثانية وهي امتناع السلب، والثالثة والاتحاد في الجعل، هذا يشترك معه بعض الايه؟ اللوازم الايه؟ العرضية الذاتية. واضح؟ ولكن هنا حسب العبارة واضح ان هو يشير الى الخاصية الاولى، ولكن نفاجئ ان الشيخ نفسه يقول وهذه الخاصية مشتركة مع ايه؟ مع غيرها من العوارض، يعني كأنه اعتبرها هي الخاصية الايه؟ الثانية. الخاصية الثانية وهي امتناع السلب، توجه جيدا، الخاصية الثانية وهي امتناع السلب متأخرة عن تصور الماهية. يعني انت لابد اولا تأتي بالماهية وتأتي بالذاتيات، ثم ترى ان الذاتيات لا يمكن سلبه عن ايه؟ عن الماهية، فاذا هي متأخرة عن تصور الماهية. تقول الانسان حيوان ناطق، ثم بعد ذلك اذا عرفت تصور الانسان تقول حيوان ناطق، ثم تقول بذلك هذا الحيوان الناطق يمتنع ان يسلب عن ايه؟ عن الانسان. فامتناع السلب متأخر عن تصور الايه؟ الماهية بذاتياتها. إذا لا يصح أن تكون هذه الخاصية وهي امتناع السلب المتأخر عن الماهية متقدم على الماهية، لأن افتقار الماهية يعني إيش؟ يعني متأخر عن إيه؟ الافتقار يعني افتقار تصور، يعني يحتاج إلى إيه؟ تقدم تصور الذاتيات على إيه؟ على الماهية. فاستعمال عبارة الافتقار في التصور، تعريف الذاتيات بأنها التي تفتقر إليها الماهية في تصورها، هو إشارة واضحة إلى الخاصية الإيه؟ الأولى. أما امتناع السلب فهنا تقول لي ما معنى امتناع السلب الشيخ أشعري؟ يقول يعني لابد أن تثبته، يعني تخطره بالذهن حتى تتصور ليه الماهية. أما إذا قمت بسلبه، ها مكنت من سلبه، لا يمكن أن تتصور ليه الماهية، لا بمعنى الخاصية الثانية وهي ايه؟ امتناع السلب، لأن هذا متأخر عن ليه؟ عن تصور الماهية، والماهية لا تفتقر إليه، بل هو يفتقر إليها. بعد تصور الماهية نحكم بصحة بامتناع السلب، لا قبل تصور الماهية. واضح أم لا؟ بعد تصور الماهية ننتزع الخاصية الثانية وهي ليه؟ امتناع السلب. أما الخاصية الأولى وهي التقدم في التصور، فهي تفتقر إليه الماهية فين؟ في تصورها. لذلك هذه العبارة على ظاهرها واضح أنها تشير إلى الخاصية ليه؟ الأولى. تأملوا فيها جيدا، لا الثانية، ولكن نفاجأ أن الشيخ يشير إلى أنها هي كأنها الخاصية ليه؟ الثانية. فلابد أن تكون هذه العبارة، ليس هذه العبارة، لابد أن تكون هذه العبارة واضحة فيها خلل. إذا حملناها على الخاصية الثانية نقول هكذا، نقول هذه التصور المثلث يستلزم إيه؟ امتناع السلب. بعد التصور المثلث يمتنع ليه؟ السالب. وتكون هذه الخاصية نعم هي الخاصية الثانية للذاتي. أما جعله يقول نفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى امتناع السلب، يقول هذه الخاصية الثانية، لا، الخاصية الثانية لا نفتقر إليها في التصور، بل هي المفتقرة إلى التصور، لأن لابد أول نتصور ثم نحكم به بامتناع السالب. وهذا الأمر واضح جدا في العبارة، عبارة الشيخ واضحة، ولكن ما فرع عليه ليس مطابق لعبارته. واضح؟ المهم المعنى يكون واضح. الذاتي الخاصية الأولى للذاتي هي التقدم في التصور ونفتقر إليها في التصور، أما الخاصية الثانية وهي امتناع السلب فهي مترتبة ومتأخرة عن إيه؟ عن التصور. بعد التصور الذاتي والذاتي نحكم به بامتناع السلب، وهذه الخاصية تشترك مع بعض الإيه؟ اللوازم. هنا يقول الشيخ هذه الخاصية عن الخاصية الثانية، إذا منظور الشيخ الخاصية الثانية، وهناك خلل في العبارة، العبارة تشير إلى الخاصية الإيه؟ الأولى. المهم الخاصية الثانية يقول تشترك مع بعض الايه؟ العوارض. هنا يسأل سائل اذا لماذا اشرت اليها في الايه؟ في خصائص الايه؟ الذاتي. قال لانها تكفي لمباينة مقاومة الماهية عن مقاومة الايه؟ الوجود. مقاومة الوجود كلها عوارض ايه؟ ليست لازمة للماهية، عوارض مفارقة للماهية، اجنبية عن الماهية، ليست باللوازم الماهية. لوازم الماهية نعم مثل الزوجية الاربعة، هذه لا يمكن الايه؟ سلبه، مثل الحيوان والناطق، لاحظ يعني الضاحك للإنسان مثلا لازم ذاتي للماهية، يعني لا يمكن أن ينفك عنه كما أن الناطق والحيوان لا ينفك عنه فهو مشترك، ولكن هنا لوازم الوجود لاحظ مثل هذه المولودية والمخلوقية إلى آخرها، هذه كلها ليست من لوازم الماهية وإنما هي لوازم الوجود الخارج عن حريم الماهية، فلذلك يمكن أن ينفك عنه في التصور وإن كان لا ينفك عنه في الوجود، يمكن أن يفك عنه في التصور. فيقول هذه الخاصية الثانية وإن كانت مشتركة مع بعض العوارض ولكن ليست هي عوارض الوجود. العوارض ليه؟ لأن كل عوارض الوجود منفكة ليست لازمة، فتكون هذه تفصلها وتميزها عن إيه؟ عن عوارض الوجود. إذا الخاصية الثانية وهي امتناع السلب تميز الذاتيات المقومة عن عوارض الوجود، وإن كانت لا تميز الذاتيات المقومة عن إيه؟ عن العوارض الذاتية اللي هي لوازم الماهية مثل الزوجية الأربعة مثلا أو الإمكان للماهية إلى آخره من لوازم الماهية. يقول هنا يفيد الفرق وهو التمييز بين مقاومات الوجود ومقاومات الماهية، مقاومات الماهية لا يمكن فصلها عن الماهية أما مقاومات الوجود يمكن إيه؟ فصلها وسلبه عن إيه؟ عن الماهية وهذا كافي. أما كون هناك في عوارض أخرى فهي ليست هي عوارض الوجود وإنما هي لوازم الماهية وهي بعيدة عن مقاومات الوجود. واضح؟ يقول هذه الخاصية وإن كانت مشتركة لكن تفيد هنا، تفيد هنا يعني إيه؟ يعني في التفريق بين مقاومات الماهية ومقاومات الوجود، وإن كانت لا تفيد على الإطلاق بين الذات وليه ومطلق العرضي بما فيه لوازم الماهية، لأن لازم هي تشاركة في هذه الخاصية. واضح؟ لذلك قال ونفتقر في تصور المثلث مثلثة إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عن، وإن كان هذا يعني هذا يعني اكتفاء فوقها يعني امتناع السلب خاصية السلب، وإن كان هذا فرقا غير عام، وإن كان هذا فرقا غير عام يعني لا يشمل كل الايه العرضيات، غير عام يعني لا يعم جميع العرضيات، بل يكون بعض اللوازم الغير مقومة يعني اللوازم الماهية اكتب اللوازم الماهية العرضية مثل الزوجية الأربعة بهذه الصفة يعني أيضا يمتنع سلبها. يقول وإن كان هذا يعني امتناع السلب فرقا غير عام يعني لا يعم جميع الايه العرضيات، بل قد يكون بعض اللوازم الغير مقومة يعني اكتب مثل لوازم الماهية العرضية بهذه الصفة يعني يمتنع أيضا سلبه عن إيه؟ عن الماهية. واضح؟ على ما سيتلى عليه، ولكنه في هذا الموضع يعني هذا الفرق في هذا الموضع إيه؟ هذه الخاصية في هذا الموضع إيه؟ فرق يعني يفرق بين مقومات الماهية ومقومات الإيه؟ الوجود. فخلاصة القول الخاصية الثانية وهي امتناع السلب ليست مختصة بالذاتيات المقومة فقط وإنما أيضا تشمل وتعم بعض اللوازم العرضية اللي هي لوازم الماهية، ولكن لذلك لا تفرق بين الذاتيات ومطلق العوارض ولكن تفرق بين مقومات الوجود ومقومات الماهية يعني بين الذاتيات والعوارض المفارقة وهي عوارض الايه سمع عوارض الوجود، عوارض الوجود الذهني أو عوارض الوجود الايه خارجي. واضح؟ هذه كلها نعم يمكن أن يتوهم أو تنفصل عنها بلا إشكال، لأن أصل الوجود يمكن أن ينفك. أتصور الماهية بلا الوجود، ذلك أنا عندما أحمل الوجود على الماهية أحمله بالضرورة أم بالإمكان؟ بالإمكان. وإذا إلا إذا كان الوجود من لوازم الماهية ما انفك عنها باتفاق جميع المناطق والفلاسفة أن الوجود ليس من لوازم الماهية ولكن من العوارض المفارقة، يعني يمكن أن يفارقها في التصور، يعني يمكن لذلك نسبة الوجود إلى الماهية الإمكان، والإمكان عبارة عن إيه؟ يعني سلب الوجود والعدم فيمكن أن يسلب عنه. خلاف نفس الإمكان، خلاف نفس الزوجية الأربعة، هذه الصورة الأربعة صورة الزوجية أحكم باستحالة سلب الزوجية عن إيه؟ عن الأربعة لأنه بينهما تلازم إيه؟ حقيقي. واضح؟ هذا ما في المثل. إذن هنا الشيخ في هذا المثل أشار إلى تعريف الذاتيات لأنها هي المحمولات اللي المقومة للماهية وأنها تختلف عن المحمولات المقومة للوجود وأنها أن هذه مقومات الماهية أولا يفتقر إليها بالتصور وثانيا يمتنع سلبها بعد تصور الماهية، أما المقاومات الوجود فلا نفتقر إليه في التصور كما أشار لا نفتقر إلى تصور مثلا الإنسان إذا صورنا كونه مخلوق مثلا لا يفتقر إليه في التصور، والخاصية الثانية أنها يمكن أن تسلب عن الماهية صحة السلب. وضع الوجود بجميع لوازمه يصح سلبه عن الماهية في التصور وهذا هو الفرق بين الايه، بين الذاتيات المقاومه الماهيه وبين المقومات للوجود ولوازم الايه وجود. واضح؟ هذا خلاصنا في المهد. واين؟ نعم، سنشير اليه اثناء في الشرح هذا. من حيث صوره لان الانفكاك بين الوجود والماهيه فيهم في الاذهان فقط، اما في الخارج شيء واحد فقط. واحد، احنا ما عندنا وجود وماهيه في الخارج اثنين، وعندنا الماهيه الموجوده في الخارج لا اكثر من ذلك. لذلك يقول قال من حيث صوره لان تقسيم العلل الى علل الماهيه وعلى الوجود مترتب على الفصل بين الماهيه والايه؟ والوجود، والفصل ليس الا في الذهن والتصور. ها؟ فلذلك اخذ هذا القيد من حيث تصور. واضح؟ للتفريق بين علل الماهيه وعلل الوجود، لان الفرق والتميز بينها فقط وفقط في التصور، اما في الخارج موجود واحد بسيط. ولكن تحليل ذهني عقلي نفس امره. جيد. الشارح هنا يبدأ يتعرض لعدة أمور. الأمر الأول الذي يتعرض إليه الشارح وهو أن المحمول هو الكل الحقيقي، كل محمول هو الكل الحقيقي، وأنه محمول بالطبع لا بالوضع. هذا الأمر الأول، أن المحمول هو الكل وأنه محمول بإيه؟ المحمول مقصود هنا المحمول بالإيه؟ بالطبع لا بالوضع. ثم يتعرض بعد ذلك إلى بيان أقسام الذاتي، وأنه ينقسم إلى ثلاث أقسام، لو الجزء الماهية أو يعني الجنس والفصل أو النوع الذي هو نفس ذات الماهية. الذات عنده ثلاث أقسام، نفس الذات أو أجزاء الذات. هذا البحث الثاني، أن الذات ينقسم إلى الذات وأجزاء للذات. البحث الثالث في خصائص التي يتميز بها الذاتي، الخصائص الثلاثة التي ذكرناها، وأنها تباين سائر العوارض في الخاصية الأولى وتشاركها، تشارك بعضها في الخاصية الثانية والثالثة. ثم يختم البحث بالإشارة إلى مقومات الماهية والإيه؟ والوجود. بالنسبة للبحث الأول يقول المحقق الطوسي هنا انتبه أن المحمول هنا هو نفس معنى الكل. كل محمول فهو كل حقيقي. وكل الإضافي ليس محمول كل، لا محمول، ولكن ليس كل محمول كل إضافي. بعض المحمولات كل إيه؟ إضافي، وليس كل محمول كل إضافي. مثل الإنسان، الإنسان كل إيه؟ حقيقي، يقبل الإيه؟ الصدق على كثيرين، ولكن ليس كل إيه؟ إضافي، إن ليس تحته معنى إيه؟ أخص، يقال عليه تحت فقط أفراد متشخص. أما الحيوان نعم، الحيوان محمول ولكن إضافي وإيه؟ وحقيقي. إذا قال كل محمول كل حقيقي، لماذا؟ لأن الكل الإضافي أيضا كل إيه؟ حقيقي. كل الإضافة أيضا كل إيه؟ حقيقي. مثل الحيوان، هم كل إضافي وهم كل إيه؟ حقيقي كما بينا، ولكن ليس كل حقيقي كل إيه؟ إضافي. واضح؟ لذلك هنا يصير الكل الحقيقي أعم من الإيه؟ من الكل الإضافي. إذا قال كل محمول فهو كل إيه؟ حقيقي. والجزء الحقيقي قال لا يحمل، الجزء الحقيقي لا يحمل إلا على نفسه فقط، زيد زيد. اما لا يمكن حمله على ايه؟ على غيره. ان قلنا الجزء الحقيقي هو الذي تصوره مانع من وقوع ليه؟ الشركه، يعني لا يمكن ان يحمل عليه على غيره. فاذا المحمول لابد ان يكون كليا لا جزئيا، هذا اول شيء. الشيء الثاني ان الحمل عندنا نحوان من الحمل، حمل المعنى الاخص على المعنى الاعم، وحمل المعنى الاعم على المعنى الايه؟ الاخص. هذان محمولان يصحان. يعني ترى ان تقول الحيوان انسان وترى ان تقول الانسان حيوان. يقول الحمل حمل الأعم على الأخص حمل يسمى حمل طبيعي. لماذا؟ لأن الأخص بالطبع مندرج تحت ليه؟ تحت العام، مندرج تحت عنيه، يعني يقال عليه، يعني يحمل عليه. فإذا طبيعة العام تقتضي ليه؟ الحمل على الأخص، لأن الأخص مندرج تحته فيقال عليه ويحمل عليه. أما إذا عكست وجعلت الأخص يحمل على ليه؟ على الأعم، فهذا خلاف ليه؟ طب لأنه ليس الأخص محمول على جميع أفراد العام. إذا قلت لا يستطيع أن تقول كل حيوان إنسان، باطل. بعض الحيوان إنسان، فهذا الحمل خلاف الإيه؟ الطبع. المقصود هنا من باب الحمل هنا إيه؟ قال الحمل بالطبع. لماذا؟ قال لأن في تقسيم الكل إلى ذاتي وعرضي هو عبارة عن نسبة الكل إلى جزئياته، يعني الكل إما مقوم لجزئياته أو لا. وحمل الكل على جزئياته وحمل الأعم على الإيه؟ على الأخص، وحمل الأعم على الأخص حمل الإيه؟ بالطبع، وليس حمل الإيه؟ بالوضع. واضح؟ لذلك هو يشيل هذه النقطة، إن أولا المحمول هو الكلي، والشيء الثاني ليس الجزئي، الشيء الثاني المحمول المقصود هنا هو حمل بالإيه؟ بالطبع، لأن حمل الكلي على جزئياته. في تقسيم الكل الى ذاتي وايه وعرضي. فلذلك الحمل يصير حمل بالايه بالطبع لا بالوضع والاعتبار، لانه خلاف الطبع وخلاف ايضا بحثنا في الذات والعرض. يقول اقول كل محمول فهو كلي حقيقي. لماذا؟ طبعا كل حقيقي يشمل ايضا الاضافه يعني ده النوع، لان الجزء الحقيقي من حيث هو جزئي لا يحمل على غيره. ولماذا قال من حيث هو جزئي؟ لانه لو سلبت الاشاره يصير كلي زي يعني من حيث هو هذا زي لاحظ الشمس من حيث هي هذه الشمس مو الشمس ولا الشمس كلي يقال من حيث هو جزئي اكتب يعني من حيث هو مشار اليه لا يحمل على غيره. وكل كلي فهو محمول بالطبع على ما تحته بطبيعي وربما يخالف الوضع الطبع. فقولنا الجسم حيوان هذا الحمد لله خاص على ليه؟ على عام الحيوان أخص من الجسم. لا يمكن أن تقول أن كل جسم حيوان لا أو جماد أيضا الجماد أخص من الجسم. عندنا جسم نبات وجسم حيوان جسم النبات إنسان مثلا. فقولنا الجسم حيوان أو جماد هذا مثال إيه للحمل بالوضع يعني الحمد لله خاص على العام. طيب ماذا أراد الشيخ؟ الحمل بالوضع من الحمل بالطبع؟ لا أراد الحمل بالإيه؟ بالطابع. وأراد الشيخ بالمحمولات ها هنا يعني في مبحث الذاتي والعرضي ما هي بالطابع. لماذا؟ لأن البحث عن كونه ذاتي أو عرضي يعني الكل ذاتي لجزئياته أو عرضي لجزئياته، وحمل الكل على الجزئي حمل بالإيه؟ بالطابع. وهنا ما هي بالطابع؟ فهي إما ذاتية لموضوعاتها وإما إيه؟ عرضية. وقد يستعمل غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.